فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. أسأل الله أن يبارك فيه برنامجا في تدبر آيات كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الرضاعة حكمها من حيث الوجوب والندب. ذكر العلماء هنا ثلاثة شروط، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت الرضاعة بالنسبة للمرأة مستحبة مندوبة. وهذه الشروط هي: أولا، قال العلماء، قدرة الأب على الاستئجار، أن يستأجر مرضعة، ووجود غير الأم التي تستعد لإرضاع الطفل، وقبول الولد للبن الأم، للبن غير الأم، لبن الغير. فإذا فقد أحد هذه الشروط الثلاثة كانت الرضاعة في حق الأم واجبة، والله تعالى أعلم. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين يعني عامين كاملين، أي تامين، وهذه صفة مؤكدة. وإنما أكده ربنا سبحانه وتعالى بقوله كاملين لأنه مما يتسامح فيه. يتسامح فيه يعني ممكن الإنسان يقول أقمت عند فلان حولين، وهو يكون قد الحولين اللذين أقامهما ليستا كاملتين، ليسا كاملين. وإن لم يستكمل فيقول حولين، جلس عنده سنتين، يعني يكون فيها تخفيف أو نوع من يعني فيها شيء من التجاوز. فلذلك أكد الله عز وجل هذا بقوله حولين كاملين، ثم أعطى الأمة الخيار بأن تفطم وليدها قبل الحولين. قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ذلك المذكور من الحولين حين أن يتفق الزوجان على إتمام الرضاعة للمولود، لمن أراد إتمام الرضاعة من الأبوين. فدل على أن إرضاع الحولين ليس حتما، بل هو التمام، هو الأكمل. وقد ويجوز الاقتصار على ما دونه، بعضهم يرضع أشهر قليلة ويفطمون أولادهم، وليس فيما دون ذلك حد، وإنما هو على مقدار إصلاح المولود وما يعيش به، ما يعيش به المولود. فثبت أن المقصود من هذا التحديد قطع النزاع بين الزوجين في مقدار زمن الرضاعة، الله عز وجل حدده. فقدر الله تعالى ذلك بالحولين حتى يرجع إليه عند النزاع، يعني كفيصل بين الزوجين. لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيها قراءات أخرى غير القراءة المتواترة لمن أراد أن تتم الرضاعة، يعني في قرأ ابن محيصل في القراءات الشاذة، وبعضهم قرأ بقراءة ابن عباس لمن أراد أن يكمل الرضاعة، وكلها قراءات لم تثبت عن العلماء. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له يعني الزوج اللي هو والد الطفل الرضيع، وعلى المولود له يعني على الأب الذي يولد لأجله وبسببه. وطبعا هذا اللفظ له أثر كبير جدا حقيقة دون قوله وعلى الوالد، ما قال وعلى الوالد رزقهن، قال وعلى المولود له، كأنه يقول على الوالد هنا للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات. الأب الآن الولد ينسب لمن يا أخوة؟ الأب الولد ينسب للوالد وليس للوالدة، فلان ابن فلان، ولهذا ينسبون إليهم دونهن. ولذلك لاحظوا لما يقول الشاعر وإنما أمهات النساء أوعية مستودعات وللآباء أبناء وللآباء أبناء. وقيل إن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولودا على فراشه، فكأنه قال إذا ولدت المرأة الولد لأجل الرجل وعلى فراشه وجب عليه رعاية مصالحه، وجب عليه رعاية مصالحه. وعلى المولود له رزقهن أي طعامهن وكسوتهن لباسهن لأجل الإرضاع. إذا كنا طبعا إذا كانت زوجته على 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 ذمته وليست مطلقة، فيعني كسوتها ونفقتها عليه معروفة، لكن يتحقق هذا الأمر في حالة ما إذا كان قد وقع الطلاق بين الزوجين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي ما يتعارفه الناس من غير إسراف ولا تقتير، الوسط. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها بالنفقة على الرضاع، ولا تلزم لا يلزم الشرع هذا المنفق إلا بما يستطيعه بقدرته واستطاعته، أي طاقتها يعني وسعتها معنى طاقتها وما يسعها وقدر ما أعطاها الله تعالى من المال. لا ولذلك لا تكلف نفس إلا وسعها، هنا الحقيقة العلماء اعتبروه قيد لقوله تعالى بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قيد ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني المعروف حتى إذا لابد أن يكون ضمن سعة ووسع الرجل في الإنفاق. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها، لا يؤخذ الولد من والدته دون أن تفطمه. فهي حق إذا كان حصل الطلاق بين الزوجين، فمن حق المرأة أن تأخذ الولد في حضانتها حتى ترضعه وحتى تتم الرضاعة له. ولذلك سمى القرآن الكريم أخذ الولد من والدته مضارة بها، لا تضار والدة بولدها أي لا يؤخذ ولدها منها بعدما رضيت أن تعطيه أن ترضعه وأن تقوم على شؤونه وعلى أحواله. ولا يضار أيضا ولا مولود له بولده، أيضا هنا كرر ولا مولود له بولده، يعني الأب أيضا لا يضار بولده، فالأب له حق فيه والأم لها حق فيه، وكل منهما لا بد أن يأخذ حقه الذي أراده الله عز وجل له. ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. طبعا هنا لا تضار والدة بولدها ورد فيها قراءتان متواترتان، لا تضار والدة بولدها، والقراءة الثانية لا تضار والدة بولدها، وكل منها له توجيه عند أهل العلم. قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في المشهور عنه بفتح الراء: لا تضار والدة بولدها، أي لا تضارر بالبناء للفاعل أو المفعول. والباء في قوله بولدها سببية، لا تضار والدة بسبب ولدها، يعني ما يكون الولد بالنسبة للأم لأمه سببا في مضارتها وفي أذيتها. طبعا هناك قراءات أخرى غير هاتين القراءتين في الشاذ: لا تضارر ولا تضارر. الحقيقة كل منها غير وارد في ولم يثبت في الأثر الصحيح. وعلى الوارث مثل ذلك. من هو الوارث يا إخوة؟ ولماذا جاءت هذه الجملة هنا؟ وعلى الوارث مثل ذلك، لا تضار والدهم بولده ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني وعلى الصبي الذي هو وارث أبيه المتوفى مثل ما على الأب من النفقة والكسوة. الولد ورث من أبيه مال، والطفل هذا ما زال طفلا رضيعا، فيقتطع من حصته في الميراث ما يدفع لوالدته التي ترضعه، لأن حقها أن تأخذ هذا المال الذي هو له. وعلى الوارث مثل ذلك، فإنه إن كان له مال وجب أجر الرضاعة في ماله، وإن لم يكن له مال أجبرت أمه على الرضاعة، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان. وهذا طبعا القول عند بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية. وقيل المراد من الوارث هنا الباقي من الأبوين، يعني توفي أحدهم وبقي الآخر، الآخر ورث من الأول، ورث من الذي توفي، فالوارث هذا هو الذي يتحمل نفقة الرضاعة، أخذا من قوله تعالى: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا واجعلها الوارث منا. وقيل المراد بالوارث هو وارث الصبي الذي لو مات الصبي ورثه، يعني هنا تتحقق مسألة: الصبي ورث أبويه، لو مات الصبي من يرثه؟ هنا يعني يتحمل نفقة هذا الصبي. فعلى هذا الوارث مثل ما كان على أبي الصبي في حال حياته، وهذا طبعا رأي آخر عند العلماء. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ولذا قلنا لكم أن هذه مسألة أنه الحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. جاء هنا الشرط الآخر، طيب من كأن السؤال مقدر: من لم يرد إتمام الرضاعة؟ جاء هنا قوله تعالى: فإن أرادا، إن أراد يعني الزوجان، فصالا أي فطاما لولدهما، فصالا عن تراض منهما وتشاور، اجتمع المجلس الأعلى للأسرة بين المتمثل بكلا الزوجين وتباحثا في أمورهما، فقررا بعد التشاور أن يفطما ولدهما لسبب أو لآخر. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما، لا حرج ولا بأس باتفاقهم. لأن العلماء يقولون أنه يعني أهم شيء في مسألة إرضاع الصبي هو أول ستة أشهر، أول ستة حتى يأخذ الطفل المناعة الكافية من حليب والدته، ثم بعد ذلك إن تشاورا فيما بينهما واتفقا على أن يفطم هذا الولد فلا حرج في ذلك، فلا جناح عليهما ولا إثم عليهما. انتبهوا، يعني لأن المسألة إتمام الحولين على التخيير وليس على الإلزام. وإن أردتم، والخطاب هنا أيها الآباء، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي أن تطلبوا لأولادكم مراضع غير أمهاتهم، فلا جناح عليكم. أحيانا استرضاع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام استرضع في بني سعد، أرسل مع حليمة السعدية واسترضع في بني سعد ورضع طبعا من غير أمي، أنا أمه كانت قد توفيت بالأبواء رحمه الله. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم في ذلك الاسترضاع، إذا سلمتم إلى المراضع المستأجرات ما آتيتم بالمعروف. وهذه قراءة الجمهور ما آتيتم بالمعروف، وهناك قراءة من كثير ما أتيتم، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. فهنا بالمد على قراءة الجمهور أي إذا سلمتم ما أعطيتم، أي سلمتم إليهن ما أردتم إيتاءه وإعطاءه لهن من الأجرة. إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه لهن فأعطيتموهم بالمعروف بطيب نفس وبموافقة وبرضا. وطبعا ابن كثير لما قرأ إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، أي إذا سلمتم ما أتيتم وفعلتم به، أي ما أردتم إتيانه وفعله، إذا سلمتم الذي تريدون تسليمه. نعم، إذا سلمتم إلى أمهاتهم من أجر الرضاع بقدر ما أرضعنا لكم. إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله، واتقوا الله. انتبهوا يا إخوان لهذه الجملة التي تتكرر دائما بعد الأحكام الشرعية، لأن الإنسان إذا لم يتق الله عز وجل قد يتأخر عن حكم الشرعي. أما إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وراقب الله في سره وعلانيته وكان مع الله عز وجل في حياته أمام الناس، وفي يعني كما يقولون في المجالس الخاصة والغاصة، أن يكون مع الله مراقبا لله سبحانه وتعالى وليس مراقبا للبشر. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وهذا تخويف من الله سبحانه وتعالى، لا تظنن أن الله لا يراك، إن الله بما تعملون بصير، مبالغة في الإحاطة بما يفعلونه معهم والاطلاع عليه سبحانه جل في علاه. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر سبحانه جل في علاه. بعد هذا التفصيل الذي جاء به القرآن الكريم عن الرضاعة، والذي أخذنا منه أن الرضاعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فمن لم يرد أن يتم الرضاعة وقبلوا بالأقل من حولين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإذا أراد الزوج أن يستأجر مرضعة لولده فله ذلك، وهذه جملة الأحكام الشرعية المتعلقة بها. انتقل الآن إلى مسألة الوفاة ففصل فيها، ولاحظوا أنها جاءت إشارة إليها في آية الرضاعة التي ذكرناها في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني هب أن الوالد قد توفي، فهنا جاءت والذين يتوفون منكم. شوف دقة سبك العبارات القرآنية هنا، وعلى الوارث مثل ذلك، إشارة إلى وفاة أحد الزوجين أو الزوج المنفق. ثم هنا كأن سائلا أو كأن سؤالا طرح، ما على الزوجة إن توفي عنها زوجها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون، هذه قراءة الجمهور يتوفون، هناك قراءة في غير المتواتر والذين يتوفون، يعني بفتح الياء مبنيا للفاعل، أي يستوفون آجالهم. أما يتوفون، الله يتوفى الأنفس حين موتها. ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ما معنى يتربصن؟ سبحان الله، يتربصن يعني يتصبرن. شوف، يتربصن بمعنى يتصبرن، يصبرن يعني يتصبرن في البيوت أربعة أشهر وعشرة. هذه عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا أكثر من أربعة أشهر وعشرة، فتبقى في العدة حتى تضع حملها. يتربصن أن ينتظرن ويتربصن عن النكاح بعد وفاتهم، يتربصن بأنفسهن فلا يتعرضن للرجال ولا يخرجن من البيت إلا لضرورة ملجئة، ولا يتعطرن، ولا طبعا تعطر المرأة وخروجها متعطرة هذا لا يجوز لا في قضية في وقت العدة ولا في غيرها. يتربصن بأنفسهن 14 من الليالي، أي يمكثن 14 من وفاة أزواجهن إحدادا على أزواجهن وعدة لوفاتهم، وهذه العدة سببها الوفاة عند الأكثرين، سببها الوفاة وليس العلم بالوفاة كما قال بعضهم. بعضهم يقول العدة تبدأ من منذ أن تعلم الزوجة أن زوجها قد توفي، زوج مغيب لم يعرف عن حالي، بعدين بعد أشهر عرفوا أنه قد توفي منذ أمن كذا، يعني متى تبدأ العدة؟ جمهور العلماء على أن العدة تبدأ منذ الوفاة وليس منذ العلم، منذ وفاة الزوج تبدأ العدة 14. وسبحان الله من جملة الحكم التي ذكرها العلماء في مسألة 14، يعني ممكن إنسان يسأل ليش 14؟ ليش مش 5 أو 6 أو 4 بس بدون 10؟ ذكر بعض العلماء هنا أنه في جعل عدة الوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب 3، والأنثى تتحرك 4، فزاد الله سبحانه على ذلك 10 احتياطا، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل يا أخواني، لأنه حركة الجنين تظهر أن في أنها حامل، فإذا ظهر أنها حامل فعدتها أن تضع حملها كما جاء في الآية الأخرى. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليهن ولا حرج ولا إثم عليكم يا أولياء الميت الذي توفي، أو أيها الحكام الأئمة، حكام هم القضاء، أو أيها المسلمون، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي ما هو معروف ما يعرفه الشارع بالمعروف الذي المعروف للشرع، لأنه يأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف يا إخواني هو ما عرفه الشرع أنه حلال، والمنكر ما أنكره الشارع على أنه حرام. فلذلك فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، مش يعني خلاص هي لها الخيار أن تفعل ما تشاء في نفسها من تطيب والتعطر والتزين والخروج، لا، ضمن حدود الشرع، مطلوبة ضمن حدود الشرع لأجل وجوب الإحداد عليهن حال كونهن ملتبسات بالمعروف، أي بما يحسن عقلا وشرعا، والله بما تعملون من الخير والشر خبير، وهو أيضا تخويف وتبين، يعني كان الله سبحانه وتعالى يقول للمرأة إياك أن تظن أنك أصبحت حرة طليقة بوفاة الزوج، فالله سبحانه وتعالى الذي هو ربك أعلم بك وهو خبير بما تفعلين بنفسك، فكوني مراقبة لله سبحانه وتعالى، مؤدية لحقوق الله سواء رآك الناس أو لم يروك. أسأل الله أن يكرمنا بالمراقبة يا أخواني، مهمة جدا أن يكون الإنسان مراقبا لله، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، الله رقيب، الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. أسأل الله أن يكرمنا بتقواه وأن يباعدنا عن معاصيه، إنه سميع مجيب الدعاء. الحقيقة الآية التي جاءت بعدها هي آية تتحدث عن مسألة زواج المتوفى عنها زوجها، هذه إن شاء الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى فيما بعد. أترككم مع فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك بمشيئة الله تعالى لنتلقى اتصالاتكم وتلاواتكم، فكونوا معنا.
الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم للحفاظ المجازين، وهي عضوية تمنح لحفاظ القرآن الكريم المجازين في إحدى رواياته. ومن مزايا هذه العضوية دعوة العضو للمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة داخل الدولة، تقديم المنح الدراسية الخارجية للأعضاء المتميزين في شتى التخصصات، تزكية العضو في الحصول على قبول الدراسة في جامعات المملكة، فرصة ترشيح العضو المتميز للمشاركة في حملة الحج للهيئة، فرصة ترشيح العضو لمسابقة الماهر بالقرآن بعد التنسيق مع مكتب الهيئة في الدولة. وللاطلاع على المزايا الأخرى والحصول على طلب العضوية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الإنترنت www.hqmi.org.sa.
لا تحزن يا أبو محمد، أنا عارف قد إيه الوالدة كانت غالية عليك، لكن هذه حال الدنيا.
الحمد لله على كل حال، بس تعرف اللي مأثر فيها، حاسس إني قصرت معها مرة كثير، ما وفيت حقها.
الله غفور رحيم، ورحمة ربي وسعت كل شيء.
ونعم بالله.
تقدر تعوض تقصيرك لوالدتك؟
كيف يعني؟
أنت ما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام،
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
صدق قد سمعته كثير قبل كده، بس أول مرة أحس فيه.
خلاص، تقدر تعمل لها صدقة جارية ينالها أجرها ويفضل العمل متواصل بينكم. لا تنساها من دعواتك.
بإذن الله.
الوقف القرآني للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. صل دنياك بآخرتك.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد، ونرحب بكم باتصالاتكم ومشاركاتكم كما تعودنا دائما. ومعنا المتصلة الأولى سهام من الجزائر. السلام عليكم يا سهام.
عليكم السلام.
تفضلي يا سهام اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ما أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
فتح الله عليك يا سهام، ما شاء الله عليك، تبارك الله، أحسنتي. طبعا هنا أذكر إخواني بفواصل الآيات، آيات سورة طه وما شابهها من السور الأخرى، حتى لو كنا نقرأ بقصر البدل فإمالة رؤوس الآية هنا واجبة، تقليلها، تقليل رؤوس الآية هنا واجبة عند ورش. يعني سهام مثلا تقرأ بقصر البدل عليه فتح ذات الياء إلا في رؤوس الآية في السور الأحد عشر، فهذه تنتبه لها يا من تقرؤون على رواية ورش عن نافع. نعم، معنا اتصال. أبو حمزة، السلام عليكم.
سلام،
تفضل يا أبو حمزة.
مجيب.
كيفك يا أبو حمزة؟
طبيب وين الناس؟
الحمد لله، كيف أخبارك؟
طبيب،
الله يحييك، حياك الله. اقرأ يا أبو حمزة، اقرأ.
بسم الله العظيم، الرحمن العظيم، أداد أطابق إلا دمور من للاذبون للاذبون ثم النظيم تدمر النعيم
النعيم. اي والله، نعم، جزاك الله خيرا يا ابو حمزه. النعيم الذي اكرمنا الله عز وجل به، النعم العظيمه يا اخوه، نعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأسأل الله أن يكرمنا بشكر نعمه لتدوم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكر الله لك يا أبا حمزة، جزاك الله خيرا. أيوة، اتصال غنية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، مرحبا يا غنية، تفضلي.
تريد أسئل أن تقرأ الأول؟
يا الله، خلي بنتك تقرأ أولا، تفضلي. ما اسم بنتك ابنتك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
واستغفره إنه كان توابا. واستغفره. أيوه، أحسنت يا بنتي، ما شاء الله عليك، أحسن الله عليك. تفضل يا غني، اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة.
مد المتصل يا غنية، مد المتصل أربع حركات. حنفاء
مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم.
قلل الألف. في نار جهنم.
نعم. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. جزاؤهم جنات
عند ربهم
عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
أحسن الله إليك يا غنية، ما شاء الله، ذلك لمن خشي ربه. انتبهي للمدود يا بنتي، الورش يمد المتصل والمنفصل مدا ولازما، ست حركات وليس أربعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نشبع المدة ست حركات، بارك الله فيك. أحسن الله إليك يا غنية. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
من أي صفحة الأخرى من صفحة يا شيخ؟
نعم اقرأ، من إذا تحب تقرأ الصفحة اللي معنا والوالدات يرضين أولادهن اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى الوالد مثل لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى الوالد
وعلى المولود له رزقهن. نعم.
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوالد مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
لاحظ ترقيق الباء يا عنتر. بصير
الله بما تعملون بصير.
أيوة، جزاك الله خيرا. ننتبه حسبك ننتبه يا أخواني لتخليص الحروف بعضها من بعض. يعني الآن الباء مرققة، الصاد جاءت بعدها مفخمة، إذا قلنا بصير بصير صارت الباء والصاد نفس المستوى. لا، أريد أن أرقق الباء وفخم الصاد. والله بما تعملون بصير بصير. نعم، شكر الله لك يا أخي، بارك الله فيك. معنا اتصال أنفال من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم يا أنفال.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير يا أنفال، كيف حالك أنت؟
بخير والحمد لله.
الحمد لله. ماذا تقرأين لنا اليوم؟
سورة الأحقاف.
سورة الأحقاف، تفضل اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
فتح الله عليك يا أنفال، ما شاء الله، أسأل الله أن يكرمك بحفظ كتابه وأن تكوني من الحافظات العاملات بهذا القرآن العظيم الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. شكرا يا بنتي، ما شاء الله عليك. معنا اتصال. نعم، يعني أخواني الحقيقة لما نسمع هؤلاء الأطفال الصغار يقرؤون هذه القراءة المباركة من السور التي حتى أحيانا يعجز عنها الكبار، والله هذا شيء يعني يفرح وشيء يبشر بالخير، شيء يبشر بالخير أن الجيل القادم هذا الأطفال الصغار هؤلاء الجيل القادم بمشيئة الله تعالى يعني لا شك أنهم يعني سيكونون خيرا من الجيل السابق، هذا ما في شك في ذلك. ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعل في الكل الخير والبركة إن شاء الله تعالى. لما بدأت أنفال من قوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، طيب نأخذ اتصال ثم نذكر هذا حكم الكلمة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا بنتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك اتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. صدق الله العظيم.
أحسن الله إليك يا ميس، شكرا لبنتي، ما شاء الله تبارك الله، قراءة ممتازة. لكن ذكرك يا ميس في الشيء اللي مهم جدا لكي وللمشاهدين والمشاهدات، الوقف على الألف إذا أخرجنا نفس بعد الألف كأننا نوجد بعدها هاء، يعني مثلا إنه كان صديقا نبيا، هذا ألف مطلقة نبيا، فإذا قلنا نبيا وتنفسنا كأن أوجدنا هاء بعد الألف. أرجو أن ننتبه لهذا، الألف في هذه الآيات ألف يسموها ألف مطلقة، يعني ليس بعدها هاء ولا همزة ولا شيء من الحروف مطلقا، مليا، عصية، حفية، كل الألفات هذه مطلقة ليس بعدها همزة ولا هاء. نعم، في معنا أبو علي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو علي، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
جزاك الله خير يا أبا علي، ما شاء الله فتح الله عليك، يعني كل مرة تزداد يعني قراءتك جمالا وأحكاما وتطبيقا للأحكام بشكل جيد إن شاء الله. أسأل الله أن يثيبك ويأجرك على هذا الجهد المبارك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ الاتصال الأخير من هذه الحلقة، محمد من السعودية، السلام عليكم. انقطع الاتصال محمد.
مرحبا يا شيخ.
أي نعم، السلام عليكم.
يا هلا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
السلام عليك يا محمد، جزاك الله خيرا. أنبهك على مسألتين مهمات جدا في قراءتك. أول شيء الغنن، انتبه للغنن في مواضعها السبعة، مشبعة غنة مشبعة في النون المشددة الميم المشددة الإدغام بغنى القلب الإخفاء الإدغام الشفوي الإخفاء الشفوي. والملحوظة الثانية يا ابني، انتبه للحرف الراء عند الوقف عليه، لا يكر لا 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 لا, لا يجوز أن نقلقله. يعني المصير قدير، هذه الراء هكذا تنطق، أما قدير بصير هذه القلقلة في الراء ليست صحيحة، فانتبه، لأن حروف القلقلة معروفة، حروف القلقلة قطب جد وليس معها الراء ولا غيرها من الحروف. فالحرف الساكن دائما وأبدا نعطيه صفته التي تبينه وتظهره. القلقلة يظهرها القلقلة، حروف القلقلة يظهرها القلقلة، الصفير يظهرها الصفير، الرخاوة حروف رخوة يظهرها جريان الصوت، وهكذا. فكل حرف يظهره صفته التي هي له. فقط آخذ دقيقة من وقتكم قبل أن أختم الحلقة لأوضح فقط المسألة البدء على إيتوني، أو البدء بكلمة إيتوني. أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب. هنا هذه في حالة الوصل ليس فيها إلا همزة، الهمزة الساكنة، فهمزة الوصل تسقط وسطا، ولذلك أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب، هذه معروفة. إذا بدأنا بكلمة إيتوني همزة الوصل ترجع تصير همزة مكسورة هنا، فجاءت همزة الوصل مكسورة وجاءت بعدها همزة ساكنة، نطبق عليها قاعدة التقاء الهمزتين. إذا التقى همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة تبدل الهمزة الساكنة من حرف مد من جنس ما قبلها. نعيد، إذا التقت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فهنا لما قلنا ائتوني ائ همزة مكسورة بعدها همزة ساكنة، يجب وجوبا أن نبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها، قبلها كسرة تبدل ياء، فأقول ائتوني ائتوني، وإذا جاءت قبلها ضمة نقول أوتمنا، وإذا جاء قبلها ألف نقول آدم، وهكذا تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهدي كتابه، على أمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وكل الشكر والتقدير لكم جميعا على حسن المتابعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.